بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس المورد العذب والزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال تاريخ فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم عند الباب الثامن في بيان مساوي الحزبية. يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: لقد استعرضنا بعض الآيات والأحاديث التي نهى الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف والتفرق والتحزب، وذم أهل هذه الصفات، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهل ترى، يقول شيخ النجم رحمه الله، فهل ترى أن نهي الله عز وجل عن التفرق والتحزب والتشيع وذم أهل هذه الصفات والتحذير من طريقتهم كان عبثا، أو أنزله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون ضربا من ضروب التسلي، أو ليكون حديثا عابرا من أحاديث السمر؟ كلا، ثم كلا، إن القرآن كله عظات وعبر وأوامر ونواه وأخبار عن العصاة وعواقب العصيان السيئة في الدنيا والآخرة، بالإخبار عما يصيبون في الدنيا من قوارع واستئصال، وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب أليم، وأنواع انتقام ونكال، وإخبار عن المؤمنين أهل التصديق والأعمال الصالحة، وما يحزونه ويحرزونه بإيمانهم وأعمالهم ومتابعتهم للرسل من عز ونصر وفتوح وغلب وإدالة لهم على غيرهم، وما سيلقونه في الآخرة من أمن واطمئنان وفرح واستبشار وعيشة راضية في جنان عالية وطوفها دانية ونعمها متوالية، يبقون فيها بقاء الأبد ويخلدون فيها بلا انقطاع ولا زوال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ما هي إلا ريحانة تهتز ونهر مضطرب وثمرة ناضجة وقصر مشيد وأزواج حسان، لأنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قد تبين مما ذكر أن نهي الله عز وجل عن الحزبية والتحزب والفرقة والتفرق لم يكن إلا ليعلم الله عباده بما فيها من الشر المؤكد والفشل المرتقب والعداوة المنتظرة بين من أمرهم الله عز وجل أن يكونوا أمة واحدة وحزبا واحدا، يعبدون ربا واحدا ويتبعون رسولا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة ويدينون بدين واحد، وتربطهم رابطة واحدة هي رابطة الدين. ومما يؤكد هذا المعنى ويدل على أن التفرق ما زال ممقوتا ومحذورا في كل زمان ومكان وعلى لسان كل نبي وحكيم إخبار الله عز وجل عن هارون عليه السلام أنه قال لأخيه موسى حين عاتبه عند رجوعه من الطور، فوجد قومه قد عبدوا العجلة، فقال كما حكى الله تعالى عنه في سورة طه: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقد حذر هارون من التفرقة وخافها على قومه وخاف أن أخاه يلومه عليها. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس، قال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا في القرآن يومهم هذه المسارعة. قال: فزجرني عمر رضي الله عنه ثم قال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبين أنا كذلك إذا أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلى بي، فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، متى يتسارعون هذه المسارعة؟ يحتقوا، أن يدعي كل واحد منهم أن الحق معه. ومتى يحتقوا؟ يختصموا. ومتى يختصموا؟ يختلفوا. ومتى يختلفوا؟ يقتتلوا. قال لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة 735. قلت: يقول شيخنا النجم رحمه الله: ما أشبه الليلة بالبارحة؟ إن الاختلاف الذي خافه عبد الله بن عباس ووافقه عليه عمر رضي الله عنه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد وقع، ثم وقع، وما تفرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيعا وحزابا كمن سبقهم إلا بسبب الاختلاف. وكان أول خلاف وقع في هذه الأمة هو خلاف الخوارج، ثم خلاف الروافض بقيادة زعيمهم عبد الله بن السوداء، الذي زعم لهم أن عليا لم يمت وأنه في السحاب، ثم خلاف القدرية، ثم المعتزلة، ثم المرجئة، ثم الجهمية. والشاهد من هذا الأثر أن المحاقة موجبة للاختلاف، ومعنى المحاقة أن كل واحد من المتخاصمين يقول الحق معي، وهي معنى قوله يحتق. ومتى يحتق؟ يختلف. ومتى اختلفوا؟ اقتتلوا، إما بالألسن والأقلام، وإما بالأيدي والسيوف. وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشوم الحزبية التي نهى الشرع عنها. تعليق أشير بقولي: وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشوم الحزبية، إلى تلميذ من تلامذتي وطالب من طلاب انتظم في بعض المناهج المستوردة للدعوة، ومن أجل أن كنا ننصحه أنا وبعض الإخوة، هو ومن كان معه، وقد كتب إلينا كتابة اتهمنا فيها بما ليس فينا، ونال من أعراضنا بما سنحاكمه بين يدي الله عز وجل فيه. وأنا حينما أقول تلميذ من تلامذتي وطالب من طلابي لم أقصد بذلك افتخارا كما علم الله، وإنما أردت أن أبين أن الحزبية شر وتفريق وشتات، وأنها إذا فرقت بين التلميذ وشيخه وجعلت التلميذ يكن العداوة الشديدة لشيخه الذي له عليه فضل التربية، فإنها ستفرق بين غيرهما من باب أولى. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: وما زال المحققون من أهل العلم ينهون عنها، أي عن الحزبية والاختلاف. وما زال المحققون من أهل العلم ينهون عنها في كل زمان ومكان، ينهون عنها لما يعلمون فيها من نتائج سيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصره نصرك إياه. رواه البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة مشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، فلينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، سواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، ويكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقال لوى لسانه إذا أخبر بالكذب والإعراض، والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه، وقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، ويكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره، ثم ساق كلاما في هذا المعنى، ثم قال: وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع هوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 15 إلى 19. فدونك هذا المقطع من كلام هذا الحبر العظيم، أي العالم العظيم والمربي الماهر والعالم المحقق العارف بالسنة وما ينافيها والبدعة وما يدانيها ويدخل فيها. تأمل كلامه ترى فيه التحذير من الانتماءات والحزبيات بما فيها من التنافر والافتراق والتشتت والانقسام المؤدي إلى التباغض والشقاق. وبارك الله في الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد، فلقد كتب عن مضار الحزبية وعيوبها وسلبياتها ما يزيد على 40 مضرة في كتاب حكم الانتماء لجماعات الأحزاب. وسأسجل في هذه العجالة ما يسره الله لي وعليه التكلان. أولا: أن الحزبية بدعة منكرة لما سبرناه من النهي عنها في القرآن الكريم وسنة المطهرة وكلام السلف رضوان الله عليهم. ثانيا: ذم الله عز وجل الحزبية والتحزب، وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمها سلف الأمة الذين عرفوا الإسلام معرفة حقيقية، لأنها خروج على وحدة الأمة الإسلامية التي أمرها الله عز وجل أن تكون أمة واحدة. فقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وانقسام منها وتجزئة لها مساهمة في ضعافها. ثالثا، أن المنتمين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله عز وجل محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم يأتي قائد جماعة في فكر معاصر فيقعد قاعدة تتنافى مع هذه الآية وما في معناها من آيات الولاء والبراء، فيقول: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله: فقولهم نجتمع فيما اتفقنا عليها فهذا حق، وأما قولهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل. ما كان الاجتهاد فيه مساغا فإنه يعذر بعضنا بعضا فيه، ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف. أما إذا كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه، ويجب عليه أن يخضع للحق. فأول العبارة صحيح، وأما آخرها فيحتاج إلى تفصيل. انظر الصحابة الإسلامية ضوابط وتوجيهات، المجلد الأول صفحة 218. قال شيخنا النجم إلى آخر ما ذكر في الحاشية. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في حكم الانتماء، وهذا تقعيد حادث، أي يكسر القاعدة السابقة: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال: وهذا تقعيد حادث فاسد، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام أي الأمور القطعية، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. وكم من فرقة تنبذ أصلا شرعيا وتجادل دونه بالباطل. انتهى كلامه رحمه الله بحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية صفحة 149. يقول شيخنا النجم رحمه الله: قلت: هذا هو الفهم للإسلام، لا ما سلكه بعض الزعماء في العمل الإسلامي من سياسة التجميع والتكثير لقوم عقائد مختلفة واتجاهات متباينة وقناعات متضادة. وماذا كان؟ إنهم ما زالوا منذ ما يقارب 90 سنة يدورون في حلقة مفرغة. وهذا الكلام قبل 40 سنة قاله الشيخ رحمه الله، يعني الآن تقريبا 130 سنة من صدور هذه القاعدة من صاحبها. رابعا، أيلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يحتذى قولهم ويقتدى بأفعالهم ويتخذون قدوة وأسوة، ويكون قولهم وتقعيدهم وتنظيرهم مسلما وإن خالف الحق، وتلك والله هي قاصمة الظهر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وسبب نزول هذه الآية وما بعدها أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تجادل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم وفد تميم في من يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس، وأشار عمر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، وقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأدب الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن مجاهد تعليقا: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. قال الحافظ رحمه الله: وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، انتهى كلامه رحمه الله. قال: أدب الله عباده المؤمنين أن يقدموا آراءهم على حكمه وأقوالهم على قوله، أو يقدموا أحدا سوى أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدموا حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قوله على قوله، أو هديه على هديه. وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بإحباط العمل لهذا، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: كاد الخيران يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كاد الخيران أن يهلكا. خرجه البخاري في صحيح. قلت، يقول شيخنا النجم رحمه الله: ليت من يتخذون فلانا وعلانا قدوة لهم، يأخذون أقوالهم بلا دليل ويجعلونها أصولا يبنى عليها، يراجعون أمرهم قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي تأويل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهاتان الآيتان وإن كانتا قد نزلتا في من رفض شرعه رفضا كليا، إلا أن من رفض بعض شرعه ورفضا جزئيا سيناله نصيب منها، ولا سيما إذا كان المرفوض هو من أصول الدين وقواعده، أو قل هي الأسس والقواعد التي يكون منها المبدأ وعليها المدار من خلالها المنطلق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبإلقاء نظرة على الفئات المبتدعة نراهم جميعا قد اتفقوا كلهم على شيء واحد، وإن اختلفت مشاربهم وتباينت عقائدهم اتفقوا كلهم على نبذهم الكتاب والسنة التي أمر الله باتباعها وجعل النجاة في اقتفائها. قال جل من قائل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأصحاب الحزبيات والعقائد المبتدعة قد اتفقوا على نبذ السنن وجعلوا تأصيلات شيوخهم هي الأصل، فمثلا المعتزلة قد عطلوا القدر وأنكروا رؤية الله في الآخرة، وزعموا أن القرآن مخلوق، مستندين في ذلك إلى ما أصله شيوخهم. والجهمية عطلوا الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فرارا من لزوم المشابهة بين الخالق والمخلوق كما زعموا، وقل في الأشاعرة وفي سائر الطوائف المبتدعة مثل ذلك. وإذا نظرت إلى السبب الذي من أجله رد النصوص تجد أنها هي الشبهة التي أخذوها عن شيوخهم وزعمهم أن شيوخهم أعلم بالحق منهم. وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا سبرنا حالهم، يعني أقصد الإخوان والتبليغ والسرورية وغيرها، وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا سبرنا حالهم نجد أن السبب عندهم هو السبب الذي حمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشعرية على أخذهم تقعيد شيوخهم على أنه هو الأصل وما عداه مشكوك فيه، تبين ذلك من الآتي. خامسا، أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد والنقاش، والمؤسسون لها أجل من أن ينتقدوا وأكبر من أن يخطأوا في نظر أتباعهم، فيتخذونهم بذلك أربابا مشرعين، وينطبق عليهم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في عنق عدي صليب من فضة، وذلك حين قدم عليه أول قدمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت، أي قال عدي، إنهم، أي قال عدي بن حاتم، قال فقلت، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، أي الأتباع لم يعبدوا علماء اليهود وعباد النصارى. قال: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام، فتلك عبادتهم إياهم، أي لليهود النصارى. ولقد أخبرنا أصحاب الحزبيات، ولقد خبرنا أصحاب، عرفناهم، ولقد خبرنا أصحاب الحزبيات خبرة تجربة ومعرفة لواقعهم بسبب احتكاكنا بهم، ووجدناهم يأخذون ما جاء من قادة حزبهم ومؤسسيه والمنظرين فيه بمنظار الحصانة عن النقد. ولو انتقد أحد من خارج حزبهم عادوه وجعلوا نقده ظلما وتجنيا حتى لو كان نقدا في الصميم. وذكروا بهذه المناسبة أنه لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط لمحمد بن سيف العجمي، أخذت نسخة منه وأعطيتها لواحد من المنتبين إلى جماعة الإخوان، وهذا كان في المعهد العلمي سامبر، وأعطيتها لواحد من المنتمين إلى جماعة الإخوان رجاء أن يتأثر به ويرى ما فيه من نقد للاتجاه الإخواني مدعما بأرقام من كتبهم. ولما ناولته علقت عليه تعليقة بسيطة مثنيا على صاحب الكتاب أنه بذل جهدا في تتبع أخطاء الإخوان من كتبهم وبالأخص الأخطاء في العقيدة، مبينا اسم الكتاب الذي وردت فيها الأخطاء ورقم الصفحة، لكن الرجل عبس وبسر وقلب في النظر مستغربا للأمر الذي بدر، وأخذ يحاورني في المنهج الإخواني قليلا، ثم ذهب. وبعد بضع سنوات ظهر كتاب جلسات لجاسم مهلهل، فوصلت إلي نسخة منه فقرأتها متأملا ومستغربا هل سيرد على العجمي شيئا من ذلك الكلام وتلك الأرقام ويكذبه فيه، ولكني بعد أن قرأت كتاب جلسات من فاتحته إلى خاتمته لم أره رد شيئا من الحقائق التي ساق محمد بن سيف العجمي جزاه الله خيرا ولعله مات رحمه الله. وبعد ذلك لقيت صاحبي الذي شمخر من كتاب وقفات، أي شمأزم كتاب وقفات لكونه نقد رؤساءهم فيما كتبوا، وبيده بضع نسخ من كتاب جلسات يوزعها، فناولني نسخة منها وهو يضحك فرحا وسرورا يكاد يطير فرحا، وظن أنها لم تصلني، أي هذه النسخة من كتاب جاسم المهلهل، وحسب أنهم انتصروا على العجم، فقلت في نفسي قاتل الله الجهل. أقول هذا وأنا لا أعرف العجم ولا المهلهل، ولكني عرفت الحق والحمد لله. قد أخبرني رئيسه، أي رئيس هذا الشخص هذا الطالب وذلك الرجل الذي أعطاه الشيخ كتاب وقفات، قد أخبرني رئيسه فيما بعد ولم يسمي، فقال أعطيت أحد الإخوان نسخة من كتاب وقفات فجاء بها إلي قال هذا الكتاب أعطاني فلان ولم أقرأه، وأؤكد أن الرئيس والمرؤوس كلاهما من طلابي، فبدلا ما يأخذون كتاب العجم والمهلهل ويأتون بهما إلي ويستشيروني فيهما بدلا من هذا وقفوا من كتاب العجم موقف العداء لأول مرة، وأخذوا كتاب المهلهل على أنه الحق الذي لا شك فيه. وإذا نظرنا في السبب الحامل لهم على ذلك لا نجد شيئا سوى أن هذا أي المهلهل يتخاطب معهم من داخل دائرة الحزب، وذلك العجم يتخاطب معهم من خارجها، وما جاء من داخل الحزب فهو الحق عندهم الذي لا شك فيه، يجب أن نغمض أعيننا ونأخذه كما نأخذ الدواء معتقدين فيه النفع، وإن كان مرا فالحزبية تجعل المر حلوا والباطل حقا، وهذا أكبر دليل على أن الحزبية شر وأي شر. وليعلم الذين يقولون إن الإخوانيين في المملكة غير الإخوانيين في مصر والشام وغيرهما، إن هؤلاء درسوا التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات منذ نعومة أطفالهم وإلى أن تخرجوا، وقد كنا نصدق هذا الكلام إلى حد كبير. ونقول إن الذين غوذوا بالتوحيد من الصغر لا يمكن أن يفرطوا فيه أي في التوحيد مهما كان الأمر، ولكن لما رأينا موقف الإخوانين من كتاب الوقفات الذي جمعه صاحبه من بطون كتب الإخوان غيرة على التوحيد وغيرة على الدعوة أن يتبناها من هو غارق ان هو غارق في الشركيات والبدعيات ويغتر الناس به وهو حسن البنا ومن سار على نهجه ظنا ويغتر الناس به نظن ظنا يشبه اليقين ان هذه هي الدوافع الى ما كتب، وبدلا من ان يشكره هؤلاء الموحدون ويثنوا عليه وبعمله العظيم وجهده المضني من أجل بيان الحق، بدلا من ذلك تنكروا له وأبغضوا حتى من وزع كتابه، وإن كان له عليهم حق الأستاذية والمربي أو التربية فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع أن أخطاء هؤلاء في العقيدة، بل بعضها يهدم الإسلام بالكلية، كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يزعم أن دعوة أصحاب الأطرحته والاستغاثة بهم تذوق، ومن يثني على الطريقة الرفاعية ويقول إن المنتمين إليها يضرب أحد بالشيش من ظهره، أي السيف ونحوه من ظهره حتى يخرج من صدره، فلا يضره. سبحان الله، النبي الكريم وخاتم الرسل وأفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده مقاما، يضرب يوم أحد على رأسه فتغوص حلقة المغفر في وجنتيه فسال الدم، وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. أما أصحاب الطريقة الرفاعية ويضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره فلا يضره، هذا منطق داعية مؤلف ومنظر، أو منطق شيطان مضل يريد أن يضل الناس، يفضل أصحاب الطرق المنحرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أين الغيرة على التوحيد من هؤلاء الذين درسوه منذ نعومة أظفارهم؟ وأين الولاء والبراء الذي هو من أسس الإيمان وقواعده؟ حتى نفى الله عز وجل الإيمان عمن يوالي أعداؤه ويوادهم. وأتوقع أن الذين يعتنقون المنهج الإخواني سيقولون إن الذين نتولاهم من خيرة المسلمين قد بذلوا جهدا مضنيا في الدعوة إلى الله، فوقفوا في وجه المد الشيوعي الناصري رغم ما لاقوه من تعذيب وقتل وتشريد. وأقول إن أي دعوة لا تكون مبنية على الأسس والقواعد التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير مرضية عند الله عز وجل، حسب ما علمنا من شرعه المطهر الذي جاءت به المصادر الشرعية من كتاب وسنة. وقد قال عز وجل منوها بذلك في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالضمير في قل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقي. فالإشارة إلى ما كان يسير عليه في دعوته، وهي الطريقة التي سار عليها في دعوته حيث دعا إلى نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية من تفسيره، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني. أنا يدعو إليه على بصيرة أيضا، ومن اتبعني وصدقني وآمن بي. انتهى كلام جرير الطبري رحمه الله. وتبين من هذا أن الإشارة إلى الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل، ومن اتخذ لنفسه طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فتغاضى عن الوثنية القائمة، وظن أن من يتطوفون بالأضرحة ويذبحون لها ويدعون أصحاب معتقدين فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل يعتقد أنهم مسلمون، فإن دعوته هذه باطلة من أساسها مردودة عليه. دليلنا على ذلك قول الله تعالى: من يطع الرسول قد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إن أول شيء يجب أن يطاع فيه هي طريقة الدعوة إلى الله. وكم في القرآن من آيات عالجت الشركة وفندت مزاعم المشركين وبينت بطلانها. وإن ثناء المؤسس للمنهج الإخواني المرغني، وهو أحد أقطاب الصوفية القائلين بوحدة الوجود وتغاضيه عن الأضرحة القائمة في مصر بل محاضرته في بعضها وتبنيه لدعوة التقريب بين أهل السنة والشيعة لأعظم دليل أن دعوته بعيدة كل البعد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن نقول إنها مناقضة لها. وسأنقل في المآخذ على الإخوان ما يبين ذلك. وأخيرا، فإن إقرار الوثنية أمر يهدم كل عمل ويجعل كل جهد ولو كان محاربة للشيوعية غير مقبول عند الله، لأن الله لا يقبل من أعمال العباد إلا ما كان خالصا له صوابا على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهل فهم هؤلاء أنهم قد أعطوا قيادتهم لمن لا يجوز أن يعطوه له؟ وبالله التوفيق. سادسا، وإذا كانت الحزبية سببا للفرقة والفرقة أول معور يضرب في وحدة الأمة وتماسكها، فإن تعدد الأحزاب سبب في تعدد المناهج الفكرية، وتعدد المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب، والاضطراب سبب في الهزائم التي تحل بالمسلمين. وهل يمكن لأمة منقسمة على نفسها أن تصمد أمام العدو؟ سابعا، ومن مضار الحزبية أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها شرعا يتحول الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي، فيخدش الإخلاص إن لم يهدمه، ويكون الملاحظ في الأداء هو إرضاء الحزب لا إرضاء الله. ثامنا، أنه إذا أمر قائد الحزب بالحرص على أي عمل مستحب وأكد عليه بالغ التابعون حتى يحولوه إلى واجب، فيصير المستحب واجبا عند المتحزبين فيه، بذلك يكونون قد جعلوا له حكما غير الحكم الشرعي، فجعلوا له حكما غير الحكم الشرعي الذي وضعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، ومن وساوي الحزبية الانقسام، وربما انقسم الحزب إلى حزبين أو أحزابا، كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر، وهكذا. أما الجماعة السلفية أتباع السنة المحمدية فهم ما زالوا منذ بزوغ فجر الإسلام على عقيدة واحدة إلى يومنا هذا. أما الاختلاف في الفروع فهو أمر مسلم به، وقد حصل بين الصحابة والتابعين الخلاف ولم يؤدي إلى خلاف ولا تباغض ولا تناحر ولا تقاتل. فافهم رعاك الله وحماك من شر الحزبية، ووفقك للأخذ بالطريقة السلفية فهي النجاة. نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، ونحن إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره من أئمة الهدى وحملة الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس المورد العدو الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد العماد، تاليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم عند الباب الثامن في بيان مساوي الحزبية. يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: لقد استعرضنا بعض الآيات والأحاديث التي نهى الله فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف والتفرق والتحزب، وذم أهل هذه الصفات، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهل ترى، يقول شيخ النجم رحمه الله: فهل ترى أن نهي الله عز وجل عن التفرق والتحزب والتشيع وذم أهل هذه الصفات والتحذير من طريقتهم كان عبثا أو أنزله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون ضربا من ضروب التسلي، أو ليكون حديثا أو يكون حديثا عابرا من أحاديث السمر. كلا ثم كلا، إن القرآن كله عظات وعبر وأوامر ونواه وأخبار عن العصاة وعواقب العصيان السيئة في الدنيا والآخرة بالإخبار عما يصيبون في الدنيا من قوارع واستئصال وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب أليم وأنواع انتقام ونكال وإخبار عن المؤمنين أهل التصديق والأعمال الصالحة وما يحزونه ويحرزونه بإيمانهم وأعمالهم ومتابعتهم للرسل من عز ونصر وفتوح وغلب وإدالة لهم على غيرهم وما سيلقونه في الآخرة من أمن واطمئنان وفرح واستبشار وعيشة راضية في جنان عالية قطوفها دانية ونعمها متوالية يبقون فيها بقاء الأبد ويخلدون فيها بلا انقطاع ولا زوال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ما هي إلا ريحانة تهتز ونهر مطلد وثمرة ناضجة وقصر مشيد وأزواج حسان، لأنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قد تبين مما ذكر أن نهي الله عز وجل عن الحزبية والتحزب والفرقة والتفرق لم يكن إلا ليعلم الله عباده بما فيها من الشر المؤكد والفشل المرتقب والعداوة المنتظرة بين من أمرهم الله عز وجل أن يكونوا أمة واحدة وحزبا واحدا يعبدون ربا واحدا ويتبعون رسولا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة ويدينون بدين واحد وتربطهم رابطة واحدة هي رابطة الدين. ومما يؤكد هذا المعنى ويدل على أن التفرق ما زال ممقوتا ومحذورا في كل زمان ومكان وعلى لسان كل نبي وحكيم إخبار الله عز وجل عن هارون عليه السلام أنه قال لأخيه موسى حين عاتبه عند رجوعه من الطور فوجد قومه قد عبدوا العجلة، فقال كما حكى الله تعالى عنه في سورة طه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقد حذر هارون من التفرقة وخافها على قومه وخاف أن أخاه يلومه عليها. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل وجعل عمر يسأله عن الناس، قال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا، قال ابن عباس فقلت والله ما أحب أن يتسارع في القرآن يومهم هذه المسارعة، قال فزجرني عمر رضي الله عنه ثم قال مه، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبين أنا كذلك إذا أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلى بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا، فقلت يا أمير المؤمنين متى يتسارعون هذه المسارعة؟ يحتقوا أن يدعي كل واحد منهم أن الحق معه، ومتى يحتقوا يختصموا، ومتى يختصموا يختلفوا، ومتى يختلفوا يقتتلوا. قال لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة 335. قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله ما أشبه الليلة بالبارحة، إن الاختلاف الذي خافه عبد الله بن عباس ووافقه عليه عمر رضي الله عنه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد وقع ثم وقع وما تفرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيعا وحزابا كما سبقهم إلا بسبب الاختلاف. وكان أول خلاف وقع في هذه الأمة هو خلاف الخوارج ثم خلاف الروافض بقيادة زعيمهم عبد الله بن السوداء الذي زعم لهم أن عليا لم يمت وأنه في السحاب، ثم خلاف القدرية، ثم المعتزلة، ثم المرجئة، ثم الجهمية. والشاهد من هذا الأثر أن المحاقة موجبة للاختلاف، ومعنى المحاقة أن كل واحد من المتخاصمين يقول الحق معي، وهي معنى قوله يحتق، ومتى يحتق يختلف، ومتى اختلفوا اقتتلوا إما بالألسن والأقلام وإما بالأيدي والسيوف. وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشوم الحزبية التي نهى الشرع عنها. تعليق أشير بقولي وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشوم الحزبية إلى تلميذ من تلامذتي وطالب من طلاب انتظم في بعض المناهج المستوردة للدعوة، ومن أجل أن كنا ننصحه أنا وبعض الإخوة هو ومن كان معه، وقد كتب إلينا كتابة اتهمنا فيها بما ليس فينا، ونال من أعراضنا بما سنحاكمه بين يدي الله عز وجل فيه. وأنا حينما أقول تلميذ من تلامذتي وطالب من طلابي لم أقصد بذلك افتخارا كما علم الله، وإنما أردت أن أبين أن الحزبية شر وتفريق وشتات، وأنها إذا فرقت بين التلميذ وشيخه وجعلت التلميذ يكن العداوة الشديدة لشيخه الذي له عليه فضل التربية، فإنها ستفرق بين غيرهما من باب أولى. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: وما زال المحققون من أهل العلم ينهون عنها، أي عن الحزبية والاختلاف. وما زال المحققون من أهل العلم ينهون عنها في كل زمان ومكان، ينهون عنها لما يعلمون فيها من نتائج سيئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا، ومن خالفهم عدوا باغيا. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما أمر الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. رواه البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ خصومة مشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، سواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. ويكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقال لوى لسانه إذا أخبر بالكذب والإعراض، والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه، وقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، ويكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره، ثم ساق كلاما في هذا المعنى، ثم قال: وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع هوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 15 إلى 19. فدونك هذا المقطع من كلام هذا الحبر العظيم، أي العالم العظيم والمربي الماهر والعالم المحقق العارف بالسنة وما ينافيها والبدعة وما يدانيها ويدخل فيها. تأمل كلامه، ترى فيه التحذير من الانتماءات والحزبيات بما فيها من التنافر والافتراق والتشتت والانقسام المؤدي إلى التباغض والشقاق. وبارك الله في الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد، فلقد كتب عن مضار الحزبية وعيوبها وسلبياتها ما يزيد على 40 مضرة في كتاب حكم الانتماء لجماعات الأحزاب. وسأسجل في هذه العجالة ما يسره الله لي وعليه التكلان. أولا، أن الحزبية بدعة منكرة لما سبرناه من النهي عنها في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكلام السلف رضوان الله عليهم. ثانيا، ذم الله عز وجل الحزبية والتحزب، وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمها سلف الأمة الذين عرفوا الإسلام معرفة حقيقية، لأنها خروج على وحدة الأمة الإسلامية التي أمرها الله عز وجل أن تكون أمة واحدة. فقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وانقسام منها وتجزئة لها ومساهمة في ضعافها. ثالثا، أن المنتمين إلى الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والعداء، وذلك مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله عز وجل محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم يأتي قائد جماعة في فكر معاصر فيقاعد قاعدة تتنافى مع هذه الآية وما في معناها من آيات الولاء والبراء، فيقول: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فقولهم نجتمع فيما اتفقنا عليها فهذا حق، وأما قولهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل. ما كان الاجتهاد فيه مساغا فإنه يعذر بعضنا بعضا فيه، ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف. أما إذا كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه، ويجب عليه أن يخضع للحق. فأول العبارة صحيح، وأما آخرها فيحتاج إلى تفصيل. انظر الصحف الإسلامية ضوابط وتوجيهات المجلد الأول صفحة 218. قال شيخنا النجم إلى آخر ما ذكر في الحاشية. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في حكم الانتماء، وهذا تقعيد حادث أي يكسر القاعدة السابقة، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال وهذا تقعيد فاسد، فهذا تقعيد حادث فاسد، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام أي الأمور القطعية، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. وكم من فرقة تنبذ أصلا شرعيا، أو كم من فرقة تنبذ أصلا شرعيا وتجادل دونه بالباطل. انتهى كلامه رحمه الله بحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية صفحة 149. يقول شيخنا النجم رحمه الله: قلت هذا هو الفهم للإسلام، لا ما سلكه بعض الزعماء في العمل الإسلامي من سياسة التجميع والتكثير لقوم عقائد مختلفة واتجاهات متباينة وقناعات متضادة. وماذا كان؟ إنهم ما زالوا منذ ما يقارب 90 سنة يدورون في حلقة مفرغة. وهذا الكلام قبل 40 سنة ذلك قاله الشيخ رحمه الله، يعني الآن تقريبا 130 سنة من صدور هذه القاعدة من صاحبها. رابعا، أيلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يحتذى قولهم ويقتدى بأفعالهم ويتخذون قدوة وأسوة، ويكون قولهم وتقعيدهم وتنظيرهم مسلما وإن خالف الحق، وتلك والله هي قاصمة الظهر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وسبب نزول هذه الآية وما بعدها أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تماريا تجادل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم وفد تميم في من يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس، وأشار عمر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، وقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأدب الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن مجاهد تعليقا: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. قال الحافظ رحمه الله: وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. انتهى كلامه رحمه الله. قال: أدب الله عباده المؤمنين أن يقدموا آراءهم على حكمه وأقوالهم على قوله، أو يقدموا أحدا سوى أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدموا حكمه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قوله على قوله، أو هديه على هديه. وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بإحباط العمل لهذا، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال: كاد الخيران يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كاد الخيران أن يهلكا. خرجه البخاري بالصحيح. قلت: يقول شيخنا النجم رحمه الله: ليت من يتخذون فلانا وعلانا قدوة لهم، يأخذون أقوالهم بلا دليل ويجعلونها أصولا يبنى عليها، يراجعون أمرهم قبل فوات الأوان وقبل أن يأتي تأويل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهاتان الآيتان وإن كانتا قد نزلتا في من رفض شرعه رفضا كليا، إلا أن من رفض بعض شرعه ورفضا جزئيا سيناله نصيب منها، ولا سيما إذا كان المرفوض هو من أصول الدين وقواعده، أو قل هي الأسس والقواعد التي يكون منها المبدأ وعليها المدار من خلالها المنطلق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبإلقاء نظرة على الفئات المبتدعة نراهم جميعا قد اتفقوا كلهم على شيء واحد، وإن اختلفت مشاربهم وتباينت عقائدهم اتفقوا كلهم على نبذهم الكتاب والسنة التي أمر الله باتباعها وجعل النجاة في اقتفائها. قال جل من قائل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأصحاب الحزبيات والعقائد المبتدعة قد اتفقوا على نبذ السنن وجعلوا تأصيلات شيوخهم هي الأصل. فمثلا المعتزلة قد عطلوا القدر وأنكروا رؤية الله في الآخرة وزعموا أن القرآن مخلوق مستندين في ذلك إلى ما أصله شيوخهم. والجهمية عطلوا الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فرارا من لزوم المشابهة بين الخالق والمخلوق كما زعموا، وقل في الأشاعرة وفي سائر الطوائف المبتدعة مثل ذلك. وإذا نظرت إلى السبب الذي من أجله رد النصوص تجد أنها هي الشبهة التي أخذوها عن شيوخهم وزعمهم أن شيوخهم أعلم بالحق منهم. وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا سبرنا حالهم، يعني أكسر الإخوان والتبليغ والسرورية وغيرها، وهكذا الأحزاب المعاصرة إذا سبرنا حالهم نجد أن السبب عندهم هو السبب الذي حمل المعتزلة والخوارج والجهمية والأشعرية على أخذهم تقعيد شيوخهم على أنه هو الأصل وما عداه مشكوك فيه. تبين ذلك من الآتي: خامسا، أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد والنقاش. فالمؤسسون لها أجل من أن ينتقدوا وأكبر من أن يخطأوا في نظر أتباعهم فيتخذونهم بذلك أربابا مشرعين. وينطبق عليهم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في عنق عدي صليب من فضة، وذلك حين قدم عليه أول قدمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت، أي قال عدي، إنهم، أي قال عدي بن حاتم، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، أي الأتباع لم يعبدوا علماء اليهود عباد النصارى. قال: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام فتلك عبادتهم إياهم، أي لليهود النصارى. ولقد أخبرنا أصحاب الحزبيات، ولقد خبرنا أصحاب، أي عرفناهم، ولقد خبرنا أصحاب الحزبيات خبرة تجربة ومعرفة لواقعهم بسبب احتكاكنا بهم، ووجدناهم يأخذون ما جاء من قادة حزبهم ومؤسسيه والمنظرين فيه بمنظار الحصانة عن النقد. ولو انتقد أحد من خارج حزبهم عادوه وجعلوا نقده ظلما وتجنيا حتى لو كان نقدا في الصميم. وذكروا بهذه المناسبة أنه لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط لمحمد بن سيف العجمي أخذت نسخة منه وأعطيتها لواحد من المنتبهين إلى جماعة الإخوان، وهذا كان في المعهد العلمي سامطة، وأعطيتها لواحد من المنتمين إلى جماعة الإخوان رجاء أن يتأثر به ويرى ما فيه من نقد للاتجاه الإخواني مدعما بأرقام من كتبهم. ولما ناولته علقت عليه تعليقة بسيطة مثنيا على صاحب الكتاب أنه بذل جهدا في تتبع أخطاء الإخوان من كتبهم وبالأخص الأخطاء في العقيدة، مبينا اسم الكتاب الذي وردت فيها الأخطاء ورقم الصفحة، لكن الرجل عبس وبثر وقلب في النظر مستغربا للأمر الذي بدر، وأخذ يحاورني في المنهج الإخواني قليلا ثم ذهب. وبعد بضع سنوات ظهر كتاب جلسات لجاسم مهلهل، فوصلت إلي نسخة منه فقرأتها متأملا ومستغربا هل سيرد على العجمي شيئا من ذلك الكلام وتلك الأرقام ويكذبه فيه. ولكني بعد أن قرأت كتاب جلسات من فاتحته إلى خاتمته لم أره رد شيئا من الحقائق التي ساقها محمد بن سيف العجمي جزاه الله خيرا ولعله مات رحمه الله. وبعد ذلك لقيت صاحبي الذي شمخر من كتاب وقفات، أي اشمأزم كتاب وقفات لكونه نقد رؤساءهم فيما كتبوا، وبيده بضع نسخ من كتاب جلسات يوزعها، فناولني نسخة منها وهو يضحك فرحا وسرورا يكاد يطير فرحا، وظن أنها لم تصلني، أي هذه النسخة من كتاب جاسم المهلهل، وحسب أنهم انتصروا على العجم، فقلت في نفسي قاتل الله الجهل. أقول هذا وأنا لا أعرف العجم ولا المهلهل، ولكني عرفت الحق والحمد لله. قد أخبرني رئيسه، أي رئيس هذا الشخص، هذا الطالب وذلك الرجل الذي أعطاه الشيخ كتاب وقفات، قد أخبرني رئيسه فيما بعد ولم يسمي، فقال أعطيت أحد الإخوان نسخة من كتاب وقفات فجاء بها إلي، قال هذا الكتاب أعطاني فلان ولم أقرأه، وأؤكد أن الرئيس والمرؤوس كلاهما من طلابي، فبدلا ما يأخذون كتاب العجم والمهلهل ويأتون بهما إلي ويستشيروني فيهما، بدلا من هذا وقفوا من كتاب العجم موقف العداء لأول مرة، وأخذوا كتاب المهلهل على أنه الحق الذي لا شك فيه. وإذا نظرنا في السبب الحامل لهم على ذلك لا نجد شيئا سوى أن هذا، أي المهلهل، يتخاطب معهم من داخل دائرة الحزب، وذلك العجم يتخاطب معهم من خارجها، وما جاء من داخل الحزب فهو الحق عندهم الذي لا شك فيه، يجب أن نغمض أعيننا ونأخذه كما نأخذ الدواء معتقدين فيه النفع، وإن كان مرا فالحزبية تجعل المر حلوا والباطل حقا، وهذا أكبر دليل على أن الحزبية شر وأي شر. وليعلم الذين يقولون إن الإخوانيين في المملكة غير الإخوانيين في مصر والشام وغيرهما، إن هؤلاء درسوا التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات منذ نعومة أطفالهم وإلى أن تخرجوا، وقد كنا نصدق هذا الكلام إلى أحد إلى حد كبير، ونقول إن الذين غوذوا بالتوحيد من الصغر لا يمكن أن يفرطوا فيه، أي في التوحيد مهما كان الأمر، ولكن لما رأينا موقف الإخوانين من كتاب الوقفات الذي جمعه صاحبه من بطون كتب الإخوان غيرة على التوحيد وغيرة على الدعوة، أن يتبناها من هو غارق في الشركيات والبدعيات ويغتر الناس به، وهو حسن البنا وما سار على نهجه ظنا ويغتر الناس به، نظن ظنا يشبه اليقين أن هذه هي الدوافع إلى ما كتب، وبدلا من أن يشكره هؤلاء الموحدون ويثنوا عليه وبعمله العظيم وجهده المضني من أجل بيان الحق، بدلا من ذلك تنكروا له وأبغضوا حتى من وزع كتابه، وإن كان له عليهم حق الأستاذية والمربي أو التربية فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع أن أخطاء هؤلاء في العقيدة، بل بعضها يهدم الإسلام بالكلية، كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يزعم أن دعوة أصحاب لأطرحته والاستغاثة بهم تذوق، ومن يثني على الطريقة الرفاعية ويقول إن المنتمين إليها يضرب أحد بالشيش من ظهره، أي السيف ونحوه من ظهره حتى يخرج من صدره، فلا يضره، سبحان الله، النبي الكريم وخاتم الرسل وأفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده مقاما، يضرب يوم أحد على رأسه فتغوص حلقة المغفر في وجنتيه فسال الدم، وقال كيف يفرح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. أما أصحاب الطريقة الرفاعية ويضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره فلا يضره هذا منطق داعية مؤلف ومنظر أو منطق شيطان مضل يريد أن يضل الناس يفضل أصحاب الطرق المنحرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول أين الغيرة على التوحيد من هؤلاء الذين درسوه منذ نعومة أظفارهم، وأين الولاء والبراء الذي هو من أسس الإيمان وقواعده، حتى نفى الله عز وجل الإيمان عمن يوالي أعداؤه ويوادهم. وأتوقع أن الذين يعتنقون المنهج الإخواني سيقولون إن الذين نتولاهم من خيرة المسلمين قد بذلوا جهدا مضنيا في الدعوة إلى الله، فوقفوا في وجه المد الشيوعي الناصري رغم ما لاقوه من تعذيب وقتل وتشريد. وأقول إن أي دعوة لا تكون مبنية على الأسس والقواعد التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير مرضية عند الله عز وجل، حسب ما علمنا من شرعه المطهر الذي جاءت به المصادر الشرعية من كتاب وسنة. وقد قال عز وجل منوها بذلك في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالضمير في قل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه سبيلي، أي هذه هذه طريقي. فالإشارة إلى ما كان يسير عليه في دعوته، وهي طريقة التي سار عليها في دعوته حيث دعا إلى نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية من تفسيره يقول تعالى: ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني أنا، يدعو إليه على بصيرة أيضا، ومن اتبعني وصدقني وآمن بي. انتهى كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. وتبين من هذا أن الإشارة إلى الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل، ومن اتخذ لنفسه طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتغاضى عن الوثنية القائمة، وظن أن من يتطوفون بالأضرحة ويذبحون لها ويدعون أصحاب معتقدين فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل يعتقد أنهم مسلمون، فإن دعوته هذه باطلة من أساسها مردودة عليه. دليلنا على ذلك قول الله تعالى: من يطع الرسول قد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إن أول شيء يجب أن يطاع فيه هي طريقة الدعوة إلى الله. وكم في القرآن من آيات عالجت الشركة وفندت مزاعم المشركين وبينت بطلانها. وإن ثناء المؤسس للمنهج الإخواني المرغني، وهو أحد أقطاب الصوفية القائلين بوحدة الوجود وتغاضيه عن الأضريحة القائمة في مصر، بل ومحاضرته في بعضها وتبنيه لدعوة التقريب بين أهل السنة والشيعة، لأعظم دليل أن دعوته بعيدة كل البعد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن نقول إنها مناقضة لها. وسأنقل في المآخذ على الإخوان ما يبين ذلك. وأخيرا، فإن إقرار الوثنية أمر يهدم كل عمل ويجعل كل جهد ولو كان محاربة للشيوعية غير مقبول عند الله، لأن الله لا يقبل من أعمال العباد إلا ما كان خالصا له صوابا على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهل فهم هؤلاء أنهم قد أعطوا قيادهم أي قيادتهم لمن لا يجوز أن يعطوه له؟ وبالله التوفيق. سادسا، وإذا كانت الحزبية سببا للفرقة والفرقة أول معور يضرب في وحدة الأمة وتماسكها، فإن تعدد الأحزاب سبب في تعدد المناهج الفكرية، تعدد المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب، والاضطراب سبب في الهزائم التي تحل بالمسلمين. وهل يمكن لأمة منقسمة على نفسها أن تصمد أمام العدو؟ سابعا، ومن مضار الحزبية أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها شرعا يتحول الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي، فيخدش الإخلاص إن لم يهدمه، ويكون الملاحظ في الأداء هو إرضاء الحزب لا إرضاء الله. ثامنا، أنه إذا أمر قائد الحزب بالحرص على أي عمل مستحب وأكد عليه بالغ التابعون حتى يحولوه إلى واجب، فيصير المستحب واجبا عند المتحزبين فيه، بذلك يكونون قد جعلوا له حكما غير الحكم الشرعي، قد جعلوا له حكما غير الحكم الشرعي الذي وضعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، ومن مساوئ الحزبية الانقسام، وربما انقسم الحزب إلى حزبين أو أحزابا، كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر، وهكذا. أما الجماعة السلفية أتباع السنة المحمدية فهم ما زالوا منذ بزوغ فجر الإسلام على عقيدة واحدة إلى يومنا هذا. أما الاختلاف في الفروع فهو أمر مسلم به، قد حصل بين الصحابة والتابعين الخلاف ولم يؤدي إلى خلاف ولا تباغض ولا تناحر ولا تقاتل، فافهم رعاك الله وحماك من شر الحزبية ووفقك للأخذ بالطريقة السلفية، فهي النجاة، نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، ونحن إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره من أئمة الهدى وحملة الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.